أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في طوائف الروايات الواردة في تحديد كفارة من أفطر يوما متعمدا من شهر رمضان من غير عذر، وكان الكلام في الطائفة الأولى وهي مذهب مشهور أصحابنا، بل كاد يكون إجماعا، وهو أن الكفارة كفارة تخيير بين الخصال الثلاثة، بين العتق والصيام والإطعام أو الكسوة. وقد قرأنا روايات هذه الطائفة وبقيت، كأني ختمتها بالأمس، لكن رأيت بقيت رواية من رواياتها ذكرها الشيخ الحر على الله مقامه الشريف في كتاب الاعتكاف في الباب السادس المعنون بعنوان باب كفارة الجماع في الاعتكاف، الحديث الخامس. يرويه الشيخ الطوسي في التهذيبين بإسناده عن علي بن الحسن أي ابن فضال، وقد صححنا السند إليه إما بتوثيق ابن الزبير وإما بنظرية التعويض، وكلاهما صحيح في نظرنا. عن عبد الرحمن بن أبي نجران وهو من فقهاء الطائفة بالاتفاق، عن صفوان بن يحيى، عن سماعة بن مهران. واضح أنه رواية موثقة لوجود سماعة، وتشكيك السيد الخوئي بواقفيته ليس في محله كما ذكرنا ذلك في بعض الموارد، لأنه نص على واقفيته في بعض الكلمات المعتبرة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن معتكف واقع أهله، سؤال عن المعتكف، الإمام عليه السلام يجيب قال عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، ما هو؟ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. طبعا الكسوة مش مذكورة بهالروايات، فيها كلام بس مش بصدد الكلام فعلا. تبين من هذه الطائفة أن فيها الصحيح وفيها الموثق والمعتبر وفيها المؤيد أيضا، وهي روايات عديدة وهي وافية لو خليت ونفسها وافية تماما بما ذهب إليه مشهور الأصحاب بلا إشكال ولا ريب في هذا المجال. لكن في مقابل هذه الطائفة، وهذه الطائفة واضحة في بيان الوظيفة وصريحة في التخيير، لأن العطف بأو صريح في التخيير، فدلالتها من قسم دلالة الصريح، وأنه لا امتياز على لخصلة على خصلة. يعني يستطيع الإنسان أن يعتق، يستطيع أن يصوم، يستطيع أن يدفع لستين مسكينا، هذا واضح جيد. لكن بإزاء هذه الطائفة توجد طوائف ثلاثة باقية. الطائفة الثانية من الطوائف هي الطائفة التي يظهر منها الاقتصار على الإطعام والتصدق، بل هي صريحة في ذلك أيضا في إثباته، ظاهرة في نفي العدل له، وهي روايات متعددة أيضا وردت في الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنه الصائم. أول رواية الثانية من الباب، وهي تقدمت معنا في بداية الحديث في هذا الفصل، عن علي بن إبراهيم أي الكليني يرويها، عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، سندان في بدايتهما وكلاهما معتبر في نظرنا لأن محمد بن إسماعيل وثقنا، عن ابن أبي عمير كلاهما يروي عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام. حتى الذي يتوقف في توثيق محمد بن إسماعيل يوجد في عرضه علي بن إبراهيم عن أبيه،
فالرواية صحيحة بالاتفاق. طبعا بعض بيعبر عنها حسنة لوجود إبراهيم بن هاشم، ما مهم. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا. احنا تعرضنا له عند الحديث عن قيد العمد، جيد. فقال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت يا رسول الله، فقال ما لك؟ قال النار يا رسول الله صلى الله عليه وآله. قال وما لك؟ قال وقعت على أهلي. واضح؟ في شهر رمضان. ها؟ قال تصدق واستغفر. فقال الرجل فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا لا قليلا ولا كثيرا. قال فدخل رجل من الناس بمكتل، وعاء، والغالب أن وعاء من قش يكتال فيه، من تمر فيه 20 صاعا، كبير يعني، يكون 10 أصوع بصاعنا. الراوي يقول ظهر أصوع باختلاف المناطق بتختلف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله خذ هذا التمر فتصدق به. فقال يا رسول الله على من أتصدق به وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي؟ أخذ نفس وروح، كان قبل قليل خائف من النار، الآن أخذ نفس أنه في كفارة لذنبي، ليس في بيتي قليل ولا كثير. قال فخذه وأطعمه عيالك واستغفر الله. قال فلما خرجنا قال أصحابنا إنه بدأ بالعتق، فقال أعتق أو صم أو تصدق. ذيل الرواية يصبح للاستدلال بالطائفة الأولى، لكن قال أصحابنا كأنه هو الراوي ما سمع. أنا إنما عددت الرواية من هذه الطائفة بلحاظ صدرها، وإلا فإن هذه الطائفة مع ذيلها لا تصلح، وإطلاق بعض المحققين الإشارة إلى أنها من هذه الطائفة ليس في محله، والسر في ذلك أنه إذا بدأ النبي صلى الله عليه وآله بما ورد في الذيل وسمعه أصحابنا، ما فينا نقول بعض أصحابنا فنقول ثقة مو ثقة، الراوي الثقة ما سمع، فسمعت يقول قال فلما خرجنا قال أصحابنا إنه بدأ بالعتق، فقال أعتق أو صم أو تصدق. إذا كان هيك والنبي وقلوا للنبي صلى الله عليه وآله هو أنا منين للمال حتى ما عندي في بيتي شيء، وأنا ما خليت شيء إلا دفعته دفع بلاء عني بسبب هذه الفعلة، طبيعي النبي صلى الله عليه وآله أن يصل معه إلى التصدق بما يقدر عليه، فلا تعود هذه الرواية الصالحة لتعيين التصدق. ومن هنا أنا أتحفظ على ما ورد في المستمسك وفي المستند من الإشارة إلى هذه الرواية من دون ذكر متنها والتدقيق فيه، فلا بد من التأمل. فالصحيح أن هذه الرواية من الطائفة الأولى، لأن الطائفة الثانية إنما تكون فيما اقتصر فيه على التصدق أو إطعام 60 مسكين، فيظهر منها أنه لا عدل له وأنه هو المتعين، بينما الأمر ليس كذلك كما لا يخفى. جيد، فهذه الرواية لا تصلح من الطائفة الثانية، علينا أن نرجعها إلى الطائفة الأولى. جيد، الرواية الأولى أنا سويتها هذه الأولى، وإنما سويتها تبعا للمحققين حتى أنبه على هذا الأمر. الرواية الثانية من الطائفة الثانية اللي هي صارت الأولى في نظري هي الحديث الثالث من الباب الثامن. جيد، علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، تلك كانت عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على 60 مسكينا، قال يتصدق بقدر ما يطيق. السائل عن أي شيء يسأل؟
التصدق.
يسأل عن أنني أردت أن أتصدق فلم أجد. هذا اللغة التعبير يجتمع مع كون الخصال عرضية. وكونه قد وصل إلى وظيفة التصدق اللي هي بالقياس إلى بقية الوظائف أقل الوظائف ثقلا وحملا على الإنسان. أما بالنسبة للمال فقطعا هي أقل من عتق رقبة. شو ما أطعمت أنت 60 مسكين، لحم الخروف لا يبلغ 10 قيمة العبد أو الجارية. يبقى قصة صوم الشهرين المتتابعين، وهذا لا يطيقه أكثر الناس في تلك البيئة، لا يطيقه أكثر الناس. أنا لا أعرف إذا كان في تاريخ البشرية يعني الإسلامية الأمة الإسلامية أحد اختار اختيارا صوم شهرين متتابعين في مقابل إطعام 600 مسكين. عموما السائل عن أي شيء عم يسأل، عم كأنه يقول وصلت إلى تعين التصدق علي ولو من باب أني لا أطيق الصيام. مش مصرح بهذا بس من حقي أن أحتمل هذا، لأن الأدنى هو الذي يختار عادة. ولم أجد ما أتصدق، فطبيعي النبي صلى الله عليه وآله سيقول له تصدق بما تستطيع. إذا ما بتستطيع للستين تصدق بما تستطيع، أو الإمام عليه السلام. فهالرواية أيضا لا تدل على تعين إطعام 60 مسكين بوجه، إذ الإمام ابتداء لم يبين أن الكفارة هي إطعام 60 مسكين. ولذا هذه الرواية أيضا في نظر في عدها من الطائفة الثانية، فينبغي التعليق على ما ذكره بعض الأعاظم في هذا المجال. الرواية الثالثة أو الثانية أو الأولى، يعني هذه طلعنا دلالتها. طبعا هذه ما بتدل على الآخر أيضا، ما بتدل على الطائفة الأولى، مو مثل السابقة. الرواية السادسة من الباب الشيخ الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان، هذا لأنه ما بيتكرر معنا، أردت أن أقرأ طريقه إليه. محمد بن النعمان هو الأحول الجليل الكبير المعروف الملقب بمؤمن الطائف من أجلاء علماء الطائفة ومتكلميها، وهو ثقة جليل بالاتفاق لا كلام فيه. السند إليه قال الصدوق وما كان فيه عن محمد بن النعمان فقد رويته عن محمد بن علي ماجلويه. طبعا محمد بن علي ماجلويه من مشايخ الصدوق ومشاهيرهم والمترضى عنهم وكبار مشايخ الإجازة، لا أظن أنه ينبغي لأحد التوقف في توثيقه، وقد بحثته مفصلا في بداية الكتاب عند البحث في بداية شرح مشيختي على الصدوق، شرح مشيخة الصدوق في القسم الأول الذي أفردته للمشايخ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير والحسن بن محبوب جميعا عن محمد بن النعمان. واضح الصحة، الطريق ما في كلام، ما في كلام. محمد بن النعمان أيضا جليل، إذن الرواية صحيحة مؤمن الطاق. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان فقال كفارته جريبان من طعام وهو 20 صاع. ورواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن إسحاق عن رجل عن محمد بن نعمان. مشكلتها الإرسال، مش بحاجة للسند الثاني، السند الأول يشع نوره كما هو واضح. هذه الرواية هي التي ينبغي عدها الأولى من هذا الباب، لأن السائل سأل عن كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان فأجابه الإمام عليه السلام كفارته جريبان من طعام وهو 20 صاعا. وما سأل عن حالته الشخصية حتى أقول قد يكون الإمام يعرفه لا يستطيع العتق، يعرفه نحيفا جدا لا يستطيع الصيام. لا، السؤال سؤال افتراضي. أرجو الانتباه لها النكات يا إخوان، هذه مهمة جدا في فقه الروايات. السائل سئل عن رجل أفطر، يعني فرضية فقهية لا يلحظ فيها خصوصية شخص من الأشخاص، واحتمال أن يكون الرجل رجل مخصوص والراوي أهمل ذكره بعيد. ما قولك يا مولاي في رجل أفطر متعمدا يوما من شهر رمضان؟ كأنه هكذا السؤال، فهي فرضية فقهية، سؤال كلي، الجواب كلي. فقال كفارته جريبان من طعام. طيب الجريبان مش مستعمل كثيرا حتى في ذاك الزمان. قال وهو 20 صاعا. 20 صاع بحسب بعض الوحدات القياسية 3 أمداد الصاع، بحسب بعضها بصير 4 أمداد، يختلف باختلاف المناطق. مو مهم الآن نحدد 20 صاع، فعلا مش بصددها فعلا، بعدين بنجي لها إن شاء الله عندما يذكره المادة. ظاهر هذه الرواية بشكل واضح أن المتعين خصلة واحدة وهي الكفارة ب20 صاع، اللي إذا بدنا نختصر مش موجود في الرواية بنسميه إطعام 60 مسكينة. طيب جيد، إذا كان الأمر كذلك فهذه الرواية لو خلينا ونفس هذه الرواية ما عندنا غيرها في الميدان، شو كنا بنفتي؟ كنا بنفتي أن الكفارة كفارة تعيين، وأن المتعين هو إطعام 60 مسكينا، لا عدل لها ولا متقدم عليها، يعني مش أنها هي أحد الأعدال الذي ينتهى إليه، ولا أن لها عدل على سبيل التخيير. وهذه الرواية واضحة في تعين هذا، باعتبار أن الإمام في مقام التحديد والسائل سأله عن تحديد الكفارة، حتى لو ما في أدوات شرط أو إلى آخره، مقام التحديد أقوى من أدوات الشرط في نظرنا في الدلالة، ولا إشكال ولا ريب أن الإمام في مقام التحديد. وقال كفارته، ما قال يستطيع أن يكفر يعني ويستطيع غير ذلك، لا، كفارته جريبان من طعام وهو 20 صاعا، يعني كفارة غيرها ما فيه. لا أريد أن أقول إن الإثبات له مفهوم، مقام التحديد يدل على المفهوم، وهذه تنفي العتق بلا إشكال ولا ريب، وتنفي أيضا الصوم 2 شهر متتابعين. جيد، هذه مهمة الرواية من حيث الدلالة، وهي الأولى حقيقة في الطائفة الثانية مش الثالثة. الرواية الرابعة بحسب الاستعراض عم سميها الرابعة، هي الرواية 8 من الباب. من كتاب من لا يحضره الفقيه بإسناده عن إدريس بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان قال عليه 20 صاعا من تمر، فبذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك. أغلب الظن ناظر اللي ذكرت الرواية الأولى، ها؟ الإمام هنا عم بيقول له بحسب الرواية بذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله، تصبح الرواية نافية للخصال الموجودة في ذلك تلك الرواية إذا كانت ناظرة إليه. وإذا عم يحكي عن مجيء شخص آخر فهي على كل حال ظاهرة في أن عليه خصوص 20 صاع. لكن اللي بيلفتني في هذه الرواية أولا الكلام في سندها، إدريس بن هلال لم نجد له غير هذه الرواية ولا وجدنا له توثيقا أصلا، فهذا بعثني أن أبحث عن الطريق إلى إدريس، قلت لعل راوي عنه بعض أصحاب الإجماع، فذهبت فوجدت الشيخ الصدوق يذكر الطريق إلى، على خلاف العادة شيخ الصدوق ما يذكر الطريق إذا شخص واحد عادة، إذا راوي رواية واحدة مورد واحد. قال وما كان فيه عن إدريس بن هلال، فقد رويته عن محمد بن علي ماجلوي، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان عن إدريس بن هلال. محمد بن سلال بن سنان كما هو معلوم نحن فيه من المتوقفين لتعارض الجرح والتعديل فيه، وإدريس بن هلال لا توثيق له، فالرواية غير معتبرة. هذا الأمر الأول اللي استوقفني. فالرواية لا نأخذ به، لكن بناء على صدورها استوقفني أمر آخر. ليش النبي يقول، الإمام المعصوم يقول فبذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله الرجل الذي أتاه، كأنه أنا ما إلي موضوعية، مع أن الإمام يقول عن نفسه باعتبار حجة إلهية. هذا يشعر بأن السائل أو بعض الحفاظ لا يرون الإمام حجة إلهية، وينقلون عنه باعتباره عالما من علماء هذه المدرسة، علماء آل محمد صلى الله عليه وآله. جاي مو مهم، عموما الرواية لا تقدم ولا تؤخر رضا في سنادية. الرواية العاشرة من الباب أيضا، محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، أي سعد بن عبد الله الأشعري، الأسانيد متعددة وشهيرة في التهذيبين وفي المشيخة، لا داعي للكلام. عن سعد عن أبي جعفر، يعني أحمد بن محمد يعني ابن عيسى الأشعري، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام. واضحة الصحة الرواية، ليس فيها أحد يشك في التوقف فيه. جاي، قال سألته، عبد الرحمن بن أبي عبد الله الجليل ثقة يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال عليه 15 صاعا لكل مسكين مد، بمد النبي صلى الله عليه وآله أفضل. أفضل قد يكون مد النبي زود النبي شوي طابش كما يقال في بلادنا، ها؟ طيب قديش المد؟ 3/4 الكيلو كما هو المشهور، أو أكثر أو أقل، مش محل بحثنا. فسر 15 صاع لكل مسكين مد من هذا 15 صاع. إذا جمعنا بين هذه وبين اللي بتقول 60 مسكين بصير 60 مد، فبنعرف شو مراده من الصاع حتى قال 15 صاع. لا يتسرع أحد ويقول في تعارض بين الروايات في عدد الأصواع. عموما هذا مش محل بحثي فعلا، محل بحثي بل الصحيح هو اختلاف الأصواع واختلاف المناطق. محل بحثي الآن، سألته عن رجل أفطر كذا قال عليه 15 صاعا، هذه مثل الرواية المتقدمة وهي
عن رجل
السادسة من الباب، رواية محمد بن النعمان، ظاهرة في تعين الصدقة، في تعين الكفارة للإطعام كما هو واضح، وهي صحيحة السند. صار عندنا روايتين صحيحة السند تدلان على تعين الكفارة بالإطعام بظاهرها بلا إشكال ولا ريب، فهي كما تثبت ظاهرة في النفي لأنها في مقام التحديد كفارته كذا. جيد، وإن كان تلك أصرح من هذه، لأن تلك قالت كفارته كذا، هذه قالت عليه، تلك أصرح من حيث العبارة، تلك قالت كفارته، يعني هو في صدد بيان ما هي الكفارة، فهي كالصريحة تلك. هذه عليه لا تنافي وعليه وعليه، العطف بأو جي. هذه الرواية العاشرة، بقيت رواية الثانية عشر من الباب الثامن، الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين أي ابن أبي الخطاب، عن عثمان بن عيسى أي الرؤاسي، عن سماعة، كلاهما واقفي، رواية موثقة لكن من خيرة الموثقات، قال سألته عن رجل لزق بأهله. إسا لزق دخل ما دخل مو مهم، قد يكون كناية عن الدخول عن المجامعة، فأنزل، وقد يكون مش المقصود دخله، هو وصائم داعب، لأنه لو دخل فيش داعي فأنزل، هو الدخول وحده يبطل. جاي، قال عليه إطعام 60 مسكينا مد لكل مسكين. إذا نجمع بين هذه والصدقة يطلع 15 صاع بصاع من يبلغ 60 مد. جاي ماشي، قال عليه إطعام 60 مسكينا، ما قال مخير بين كذا وكذا، ظاهر في التعين. إذن ثلاث روايات معتبرات ظاهرة في التعين، وهالرواية الأخيرة يرويها أيضا أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، اللي أنا بقول الحسين بن سعيد في نوادره، ها؟ عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران. طيب. إذا نحن أمام طائفة متشكلة من ثلاث روايات، بعضها تصريح وبعضها ظاهر في تعين كون الكفارة إطعام تصدق، إطعام 60 مسكين لكل مسكين مد بحسب الرواية الأخيرة. طيب، ما هي النسبة بين هذه الروايات وبين الطائفة السابقة؟ إذا كنا والروايات بمعزل عن الأقوال، لا إشكال ولا ريب في أنه لا نواجه مشكلة مع الطائفة السابقة نعتد بها، لأنه أقصى ما في البين ظهور يكاد يكون صريحا في تعين التصدق، أقصى ما يكون. تلك الروايات ذكرت التصدق، لكن ذكرت إلى جانبه كذا وكذا وكذا، فالروايتان طائفتان قابلتان للجامع على تأمل بلحاظ الأولى اللي قالت كفارته كذا، لكن لا تبلغ في الصراحة حدا ينافي وجود العطف أو أي التخيير. هذا ما ينبغي أن يقال، ولذا أتحفظ أنا على التعبير الموجود عند سيدنا الحكيم في المستمسك رضوان الله عليه، إذ أفاد بأن الطائفة الأولى مؤيدة بما اقتصر فيه على ذكر الصدقة لا غير، ككذا وكذا وكذا وكذا. طبعا عندي تحفظ على الكذايات باعتبار بس 3 من الروايات، هو بيذكر 6 أو 7، بناء على أن التصرف فيها بالحمل على التخيير كما يقتضيه القول به أي بالتخيير، أولى من التصرف فيها بالتقييد كما يقتضيها القول بالترتيب. نحن ما عم نحكي عن الترتيب فعلا، بعد ما جينا لرواية الترتيب، هو حر بده يذكر الترتيب، ما عندي شغل. فبناء على هذا ما في يقول أن هذه الروايات مؤيدة للطائفة الأولى في مقابل الثالثة، هذه الروايات في حد نفسها منافية للطائفة الأولى، لكن من باب حمل الظاهر مهما كان راقيا على الصريح في، حتى لو كانت صريحة هذه في تعين التصدق، ها؟ لا تبلغ عرفا حدا يمنع من حملها على تلك الطائفة، خصوصا مع تصحيح أسانيد رواياتها وتعددها وتكثرها. ولذا لا مانع مع شيء من الدغدغة في نفسي بلحاظ فكفارته وكذا، إنه الحمل عرفي ولا مو عرفي، أقول لو كنا وهاتين الطائفتين لاحتطنا، قلنا الأحوط أن يتصدق، لأن هذا تدل على التعين وتلك تدل على التخيير. لكن سيأتي أن هذه المشكلة متجاوزة والحمد لله. مضافا إلى أن مما يدعوني إلى هذا الحمل أنه لا قائل أبدا في الطائفة على تعين الإطعام، أبدا ما في أحد يقول بتعين الإطعام، لم أسمع بهذا ولم أرى أحدا نسب إلى أحد هذا القول، لا عند السنة ولا عند الشيعة، ما في حدا يقول بتعين الإطعام. فأقصى ما في البين إذا أصر مصر على أن صحيحة محمد بن النعمان صريحة في تعين الكفارة، نقول نرفع اليد عنها في الدلالة على التعين من باب إعراض تام عن هذه الدلالة، تسالم على عدم هذه الدلالة، لا عند الطائفة تسالم على عدمه، عند الطائفة وعند العامة، عند جميع المسلمين ما في حدا بيقول بالتعين خصوص الإطعام أبدا. طيب بيبقى التساؤل شنو هذا؟ الله أعلم، نرد علمها إلى أهلها. ورح أذكر شيء في النهاية، أن المسألة محل خلاف بين السنة والشيعة، قد الإمام عليه السلام يكون قد اعتمد أحد أساليب التقية وهو أخالف بينكم لكي لا تعرفوا بقول واحد، فيكون الإمام يذكر عدة أقوال حتى ينبه على عدم تعين قول من الأقوال من باب الأخذ بالأحدث يعني الوظيفة الفعلية.
قلنا كل روايات الطعام تعين الطعام ورد بالكفارة الجماع من أفطر بالجماع.
إيه صحيح.
قد يكون لأنه ممكن
لا قائل به حتى بالجماع لا قائل به. ممكن. جيد نبهت لهذا ونبه له بعض المحققين وربما اختاره بعضهم من المعاصرين. لكن احتياطا. لكن لا إشكال وراء ريب أنه لا قائل بوجود كفارة للجماع غير بقية الخصال الكفارة على محلل أبدا أبدا. ولذلك اختصرت أنا عندما قلت هذا الكلام. لكن لو أصرينا إلى آخره فلا بد أن نقتصر على الجماع. لكن لا قائل بهذا حتى في الجماع خصوصا وأن كفارات التخيير بعضها أيضا ذكر في الجماع زي وكلها بإطلاقها تشمل الجماع. جيد ماشي. هذه هي الكفارة. هذه هي الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة. الطائفة الثالثة تتمثل في رواية واحدة. وهي ما هي هذه الطائفة؟ هي الطائفة التي تدل على تعين العتق بالخصوص بظاهرها. الرواية الحادي عشرة من الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الرواية الحادي عشرة الشيخ الطوسي في التهذيبين بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن المشرقي. البعض احتمل المشرفي ما مهم اللي كان يؤتى منها بالسيوف المشرفية اليمانية احتمال ما مهم. عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته. السند واضح الصحة إلى أن نبلغ المشرفي مشرقي المشرفي ما مهم. لو لم يكن لهذا الشخص ذكر أصلا يكفينا رواية أحمد محمد بن أبي نصر البزنطي عنه بلا إشكال. مين هذا المشرفي اللي بيروي عن الإمام الرضا عليه السلام؟ هذا يحتاج إلى تدقيق. وإنما أدقق لأن السيد الخوئي في المستند عندما ذكر هذه الرواية فورا ضعفها لوجود المشرفي فيها أو المشرقي كما لا يخفى. قال وهذه الرواية كذا أرجو الانتباه غير أنها ضعيفة السند جدا وإن كانت صحيحة إلى ابن أبي نصر البزنطي ولكن المشرقي بنفسه الذي هو هشام بن إبراهيم أو هشام بن إبراهيم العباسي لم يوثق فلا تصل النوبة إلى المعارضة. طيب لم يوثق سيدنا هذه بالدل ضعيفة جدا مش متناسب التعبير ولعلهم سهو المقرر والله العالم. لكن مش هذا محل شاهدي. محل شاهدي هو أن المشرقي قال هو هشام بن إبراهيم أو هشام بن إبراهيم العباسي مش هيك قال السيد الخوئي نص عبارة التقرير. طيب نحن إذا رحنا إلى المشرقي فيه هشام بن إبراهيم العباسي يعني في ثلاث أنواع من الروايات. فيه هشام بن إبراهيم يروي عن الرضا وهو الذي ذكره الصدوق في مشيخته جاي. هشام بن إبراهيم العباسي ذكره مين؟ الكشي في كتابه وترجم له وقال هذا كان شيعي ثم انحرف وما أدري شو إلى آخره. المهم أنه الشخص استخدمه المأمون وذو الرياستين الفضل بن سهل ليكون مخبرا عن الرضا عليه السلام، فجعلوه على حجابة الإمام الرضا، وهو مذموم عندنا. ويوجد هشام بن إبراهيم المشرقي، وهذا الرجل لا إشكال ولا ريب في توثيقه، ترجم له أيضا الشيخ الكشي، ذاك هشام بن إبراهيم العباسي برقم 355 وهذا برقم 352 في كتاب اختيار معرفة الرجال. سيد الخوئي بعد ما ذكره وترجمه وذكر أن الشخص موثق، أقول قال هالعبارة في نهاية صفحة 292 من الجزء 20 من المعجم، قال: التغاير بين هذا وبين هشام بن إبراهيم العباسي ظاهر واضح يعني، وإن كانا يشتكيان في أن كلا منهما من أصحاب الرضا عليه السلام، وهذا ثقة ثقة، وذاك زنديق كذاب. ولأجل ذلك عنون الكشي كلا منهما مستقلا، وذكر في كل منهما ما ورد في شأنه من الرواية، إلا أنه مع ذلك قد اشتبه الأمر على بعضهم فزعموا الاتحاد. والأصل في ذلك ما ذكره النجاشي من أن العباسي والمشرقي، وهو سهو منه جزما، كما أن تسميتهما بهاشم دون هشام سهو آخر لصراحة الكشي أنه هشام وهاشم بالإثنين. طيب مع هذا الكلام سيدنا الوارد في الرواية المشرقي هنا، إذن هشام بن إبراهيم المشرقي اللي تجزم أنت أنه غير العباسي، وتجزم أنت جزما أنه ثقة، فكيف تسنى لك في التقرير أن تقول هو هشام بن إبراهيم أو هشام بن إبراهيم العباسي؟ هذا سهو وخلل في درس سيد الخوئي أو في تقريره كيف كان، وربما كان تدريس هذه المطالب قبل تأليف هذا الموضع من المعجم، والأمر سهل. إذن الرواية من جهة المشرقي على مبنانا صحيحة جزما، من باب أنه يروي ابن أبي نصر، يعني لو ما عرفنا منه المشرقي هو ثقة، على مبنى سيد الخوئي هي صحيحة جزما، مو ضعيفة جدا كما تسرع في التقرير. مو مهم. عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة، فكتب: من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم. هذه مثل روايات التصدق تدل على تعين العتق، تدل على تعين العتق، فتنفي بمقام التحديد غير العتق. لو كنا والروايات الكلام هو نفس الكلام السابق، تدل على التعين غاية الأمر، أن هذا التعين في مقابله ما دل على التخيير وهو أكثر عددا وأصح سندا أو مثله ها وأكثر عملا. لكن ما يهمني هو أن هذه الرواية بهذا الشكل، أي تعين العتق من دون عدل، لا قائل به ولا عامل به، لا عند السنة ولا عند الشيعة، ولذا خصوصا أنها مش واردة في مورد خاص مثل تلك الجماع، واردة هذه في من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، يعني طعام شراب جماع ما أدري ماذا إلى آخره. قال عليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم، فهذه الطائفة أيضا لا نعبأ بها كثيرا، ويصدق في حقها أنها من الشاذ النادر في مقابل ما اشتهر بين أصحابك، ما اجتمع عليه أصحابك الأكثر والمعمول به، وهذه رواية واحدة متفردة غير معمول بها. وأنا في نظري ما بتوصل المسألة إلى ميقات التعارض، باعتبار أن هذه ليست موثوقة بناء على حجية الموثوق كما ذهبنا في علم الأصول. بقيت الطائفة الرابعة وهي المهمة التي تحتاج إلى البحث، تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.